إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يحكي لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما حدث للصحابة رضوان الله تعالى عليهم يوم نزلت عليهم هذه الآية. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: قلنا يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يقع بالظلم أو لا يقع منه الظلم؟ والسؤال: لماذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذهبوا ليتحاوروا ويتناقشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية؟ ما الذي كان في نفسهم؟ لقد وقع الخوف في قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما استمعوا إلى قوله تعالى: أن الذي يؤمن ويصدق، والإيمان هو التصديق كما هو في اللغة، وأما في الاصطلاح عند العلماء هو ما انطوى عليه القلب، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان، أي أن الإيمان يكون محله القلب ويتكلم بذلك اللسان ويقر به ويعمل الإنسان بأركانه وجوارحه، وهو ثمرة ذلك الإيمان الذي في القلب. وعلم الصحابة كما هي في سليقة العرب أن الظلم هو أنواع، ليس نوعا واحدا، ومنه أن يقع العبد بظلم نفسه أو بالظلم مع الآخرين. فالظلم انقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم العبد مع ربه، وظلم العبد مع نفسه، وظلم العبد مع الآخرين، سواء بالمال أو بالعرض أو بالدم. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ من منا ذلك الإنسان الذي لا تقع منه الزلة ولا يخطئ ولا يخطر؟ فمنا من يقع يا رسول الله بظلم نفسه، ومنا من يقع يا رسول الله بظلم غيره، وارد. والله جل وعلا أراد منا الكمال، ونحن بشر لا نستطيع ذلك. هكذا فهم الصحابة مع جلالة قدرهم وعلمهم باللغة، وكذلك ما تربوا عليه من معرفة السليقة العربية، أدركوا هذا الأمر وخافوا من ماذا؟ أن يفوتهم الأمن وأن تفوتهم الهداية. خافوا ألا يعيشوا في أمن في الدنيا ولا أمن في الآخرة، وخافوا أن يعيشوا الضلالة في الدنيا والتيه في الآخرة. وكما نعرف أن العبد إذا أسلم يريد النجاة من النار والفوز بجنة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتحقق من العبد إلا إذا قام بطاعة الله واجتنب معاصيه. ومع ذلك نقول: أينا لم يظلم نفسه؟ من ذلك الإنسان الذي لا يخطئ؟ من ذلك الإنسان الذي لا يذنب؟ من ذلك الإنسان الذي لا يقصر؟ وهذا مستحيل، لا يكون أبدا. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم أراد أن يزيل ذلك الظن الخاطئ عند أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وهنا إشارة، لا يستطيع أحد أن يزيل الشبهات التي تدور في عقل الإنسان إلا من مكنه الله بالعلم. وهذا دليل على حاجتنا للعلماء الراسخين الربانيين الذين يحفظون صغار العلم وكباره ويقومون بنشر العلم والدين. نحن بحاجة إلى مثل هؤلاء العلماء. والأمة إذا خلت من عالم عاشوا في فيه وضلاله، وكانوا مادة سهلة للافتراس لشياطين الإنس والجن. واعلموا يا عباد الله أن الشبهات لا تزول إلا بوجود العلماء، وأن العلم الصحيح لا يكون بين الناس دائرا إلا عن طريق عالم قد تمرس بالعلم وعلمه. وللأسف تجرأ من تجرأ على العلم في هذه الأيام خاصة، والكل يدعي وصلا بليلة، والكل يقول أنا لها أنا لها، والكل يريد أن يفتي بالحلال والحرام، ويقولون دين الله سهل. نعم دين الله سهل، ولكن لمن تعلمه. حتى جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقع منهم تأويلا خاطئا في فهم بعض النصوص. من الذي فهمهم وعلمهم وبين لهم صواب العلم من خطئه؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، مهما تعلمت ومهما تفقهت ومهما حفظت فهناك من هو أعلى منك علما وأكثر منك فقها ودراية. وأما عامة الناس فنوصيهم بتقوى الله، وعليهم ألا يتجرؤوا على الدين، وألا يقتحموا أبواب النار بقولهم هذا حلال وهذا حرام بزعمهم ليفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بين الله جل وعلا أن الضلال والإثم والنار إنما هي مثوى من يتجرأ على دين الله سبحانه وتعالى. وإذا أشكل عليك شيء فعليك بالأمر الذي فعله الصحابة، اذهب إلى عالم قد تمرس بالعلم يعرف الأمور، أعطاه الله جل وعلا الدراية والرواية فيميز لك الصحيح من الضعيف والعلم النافع من الضار والطيب من الخبيث، ولا يكون ذلك إلا عند العلماء. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإياك إياك أن تفسر الدين أو أن تفتي بعقلك وهواك وذوقك، فليس دين الله أذواق، وليس دين الله أهواء، وليس دين الله خيالات، وليس دين الله أفكار، إنما هو وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. جاء العلم عن طريق الوحي من عنده سبحانه وتعالى. لذلك عليك يا عبد الله إذا حصل لك ما حصل للصحابة فداوي جراحك من شهوات أو شبهات بسؤال أهل العلم. فعندما سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ إذن سنحرم من جنة الله، ونحرم من نعيم الله، وسنحرم من الأمن من دخول من في نار الله جل وعلا لأننا ظلمه، وكلنا يقع في الظلم. ومثل هذه الأمور الذوقية تجعل الإنسان ينحرف عن الضالة وينحرف عن الطريق الصحيح، يضل وينحرف عن الجادة ويعيش في التيه. كما أخبرني أحد الأخوة أن شابا إذا أتى إلى الصلاة ودخل المسجد أخرج سكينا من جيبه وكبره ثم وضعها على صدره، سكين يحمله على الصدر ويصلي، وفي كل صلاة هكذا حتى خاف أهل المسجد وخافوا أن يكون هذا الرجل فيه حالة نفسية أو مرض نفسي أو غير ذلك أو شيء في عقله لعله يصاب من يصلي بجانبه. وكأنني أسمع إلى ذلك الرجل يقول الذي يصلي بجانبه أقرب إلى التشهد، يتشهد قبل أن يصلي، يخاف أنه إذا سجد ما قام مع سكين من جنبه. يقول فذهبوا إلى رجل يعرف بالدعوة من خيرة الشباب والعلم فأخبروه بالحدث، فقال سأصلي عندكم اليوم. فذهب فصلى عندهم، يقول وجلست في مؤخرة المسجد فإذا بذلك الشاب يدخل ويكبر وقبل التكبير أخرج سكينا وصلى. يقول فصليت بجانبه وأنا على خوف ووجل، فلما انتهينا من الصلاة سلمت عليه وقلت يا رعاك الله ما لي أرى السكين بيدك وأنت تصلي؟ قال سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله أكبر، سنة؟ قال فقلت له متهما للعلماء والمشايخ، قلت هداهم الله تعلمنا العلم عند العلماء والمشايخ ولم يقولوا بهذه السنة، بارك الله فيك من أين أخذت هذه السنة؟ قال حديث في البخاري. قال في البخاري أيضا. قال وما هو؟ قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولتعلوكم في الصلاة السكينة والوقار، وهي في الحقيقة ولتعلوكم السكينة والوقار. وانت رايح المسجد من الآداب تمشي بسكينة وهدوء وتدخل بروية، والمساجد لها أحكامها. ماذا قرأ؟ سكينة، هي شدة فقط، شدة غيرت مسار الأمر كله فأصبح يصلي بالسكين. قال فلما رجعنا معه إلى فتح الباري وقرأنا الحديث وشرحه ثم علم بأن المقصود ليس سكينة بل السكينة. انظروا إلى تفرد هذا الإنسان بفهم حديث، ماذا جر عليه؟ حمل سكينا، ولعله يقرأ حديثا آخر لو ترك إلى أن يفهم بعض الأحاديث خطأ، فلعله يقتل دما ويأخذ مالا وينتهك عرضا باسم الدين. وهذا الذي وقع للأمة، الذي وقع للأمة اليوم هو انفراد طائفة من الناس بأهواء، وقراءة علم من غير علماء، وقراءة النصوص من غير فهم. وإنه كل جعل الفهم هو فهمه والعقل هو عقله، استسلموا لآراء أناس ما عرفوا بالعلم ولا برساخة العقل ورجحانه. وعلى هذا يا عباد الله، الصحابة رضي الله تعالى عليهم طبقوا لنا تطبيقا عمليا أن العلم مداره عند العلماء، وإن الله جل وعلا قد جعل طائفة من الناس مميزين بالعلم، فعلينا باللجوء لهم وبسؤالهم وبالأخذ عنهم، وذلك لأنهم يتحرون العلم النافع من أصله ونبعه، وأخذوه عن كابر من العلماء عن كابر من العلماء عن كابر من العلماء إلى أن نصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الذين ضلوا وانحرفوا منذ عهد النبوة إنما يقدمون عقولهم وأهواءهم وذوقهم في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلوا وأضلوا، انحرفوا وحرفوا غيرهم عن الجادة، والعياذ بالله، وذلك هو الخطر العظيم. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل ذلك الأمر عن الصحابة ويبين لهم بأنه ليس كما تفهمون، الأمر خلاف ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أي أنهم موحدون لا يشركون بالله جل وعلا. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فقد سمى الله جل وعلا الشرك ظلم، وهذا ظلم العبد لربه، أن يوحد غير الله عز وجل، وأن يدعو غير الله جل وعلا، وأن يذبح لغيره سبحانه وتعالى، وأن يستغيث وينادي غير الله سبحانه وتعالى، وأن يستعين بالأمور على غيره سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك، أن تصرف نوعا من العبادات التي هي لله لغير الله جل وعلا، فقال إن الشرك لظلم عظيم. عند ذلك علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الآية ليست مقصودا كما فهموا الأمر خلاف ذلك. ما هو جزاء الموحدين وما هو الأمر الذي خاص الصحابة أن يذهب عنهم؟ الأمن والهداية. إذا من أراد الأمن فعليه بالتوحيد، ومن أراد الهداية فعليه بالتوحيد، من أراد الأمن عليه بترك الشرك، ومن أراد الهداية عليه بترك الشرك، ولا يكون ذلك إلا حليف الموحدين. قال الحسن البصري: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وقال ابن كثير: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. فالآية يا عباد الله تدعو إلى الإخلاص، كما قال الربيع بن أنس رحمه الله ورضي الله عنه، قال: الإيمان الإخلاص لله عز وجل وحده. وليس معنى ذلك أن الإنسان الموحد الذي لم يشرك بالله جل وعلا أنه لا يرج النار ولا يعذب بالنار. نعم، يسلم الموحد من النار إذا سلم من كبائر الذنوب وصغارها، وأنه يلازم التوبة والاستغفار بعد وقوعه في الذنب، هذا له أمن وله هداية. وأما من تلبس بكبيرة أو أصر على صغيرة فإنه معرض لسخط الله وعقابه، ولكن له الأمن من أي ناحية؟ أنه لا يخلد في النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلد في النار موحدا، أي من وحد الله ولم يشرك به ووقع في بعض الذنوب والمعاصي ولم يستغفر ويتوب منها ولم يغفر الله عز وجل له لإصراره عليها، فإنه وإن عذب في النار فهو آمن. آمن من ماذا؟ آمن من الخلود في ناره سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلم النفس بما دون الشرك، كان له من التمام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، أي ينقص من الأمن والاهتداء بنقصه أو بزلاته وذنوبه التي ارتكبها بهذا الظلم. وعلى هذا يا عباد الله يجب أن نعرف بأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة هي خلاص العبد من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم تفقد جارا له يهودي، وإنه فقده فلما سأل عنه فعلم بأن له ولد مريض، فزاره وعاده صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه ورأى الغلام وهو على فراش الموت يحتضر، قال: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى والده فقال له والده: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج صلى الله عليه وسلم من الدار وهو عند الباب يسمع بكاء أهله عليه، أي فاضت روحه وخرجت من بين جنبيه، فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أي إنه بقوله لا إله إلا الله أصبح موحدا، وأصبح يكفر بعزير أي إنه إله ورب، ويكفر بعيسى بن مريم أنه إله ورب، ويكفر بغيرها من الأصنام ومن غيرها من القبور وغيرها من الأولياء بأنها آلهة ورب، وخلص قلبه لله عز وجل وحده. ماذا كان جزاؤه؟ النجاة من النار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني حتى لو زل وأخطأ وقصر وأذنب وفعل المعاصي إن دخل النار سيخرجه الله عز وجل منها ويدخله الجنة بعد ذلك لا محالة. لماذا؟ لأنه عنده بطاقة تؤهله لدخول جنة الله عز وجل، وهي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي إنك لا تبدأ بالعمل قبل أن تحقق التوحيد، لا تبدأ بالعمل قبل أن تخلص قلبك لله، لا تتعب نفسك بالعمل وأنت واقع بالشرك، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا ولرسوله صلى الله عليه وسلم صوابا متبعا له عليه الصلاة والسلام. لذلك قال أهل العلم: لا ينتفع من قال لا إله إلا الله ولم يحقق شروطها. وشروط لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل، لا بد أن تعلم من هو ربك، ما هي أسماؤه وصفاته، وأنه هو الرب الفاعل لكل شيء، وأن توحده ربا وتوحده إلها وتفرده بأسمائه وصفاته جل وعلا. ثم بعد ذلك اليقين، لا يأتي في قلبك مقدار ذرة أنه هناك إله مع الله جل وعلا. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأن يأتي في قلبك بعد ذلك القبول، أن تقبل لا إله إلا الله، وأنك ترتضي بأن يكون الله عز وجل ربك. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنه من سمع النداء، المؤذن قاعد يؤذن، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أو انتهى بأذانه بقول لا إله إلا الله، فقال العبد: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حلت له شفاعة يوم القيامة. وفي رواية: دخل الجنة. لما؟ لأنه حقق التوحيد. فيكون عندك قبول، أنا أقبل وأرضى بأن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك الإخلاص. أن تتوجه بعبادتك لله عز وجل، لا تعمل إلا له، ولا تقول إلا له، ولا تقدم إلا له، ولا تحب إلا له، ولا تكره إلا له، ولا تعطي إلا له، ولا تمنع إلا له. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الانقياد يا عباد الله، انقادوا بعد قول لا إله إلا الله إلى أحكام الله، أعرفوا بأنني عبد، وانقادوا لسيدي وسيدي يأمرني وينهاني، فانقادوا لأوامره وأبتعد عن نواهيه، وأعلم بأنه لا يأمرني ربي إلا بخير ولا ينهاني إلا عن شر. انقيادي ذلك هو تمام قولي لا إله إلا الله. الصدق يا عباد الله، أنا أكون صادقا بقولي، لست منافقا ولست مكذبا، لا أقول لا إله إلا الله ظاهرا وأبطن في قلبي نفاقا وأبطن في نفسي كفرا، لا، بل إنني أنقاد له وأقبل له وأصدق به سبحانه وتعالى. وأخيرا، لا إله إلا الله تعني محبة الله جل وعلا فوق كل محبة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليك من نفسك ومن ولدك ومن والديك ومن الناس أجمعين. الله جل وعلا في نفسك أغنى من كل شيء، لا تسعى إلا لإرضائه، ولا تسعى إلا لمحابه، ولا تخاف إلا من غضبه، وإنك لا تبتعد إلا عن نواهيه. وبذلك تتحقق لك عظمة قولك لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا يلتقي بذلك إلا وجه الله الجنة. الجنة حليف ذلك العبد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويقمل طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره على نعمائه، ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أنه من خير ما نتعلم هو تعلم التوحيد والعقيدة الصافية النقية، وما هو حق الله عز وجل على العبيد، فهو حق عظيم، من حققه فاز بجنة الله، ومن حققه نجا من نار الله، وبذلك يريد العبد أن يكون من أولياء الله وممن يدخلون إلى الجنة وينجون من النار. فاعلموا أن تحقيق ذلك يسير على من يسره الله عليه، وأن الله جل وعلا ما أراد منا شيئا لا نطيقه. يؤتى بالرجل الكافر يوم القيامة فيقول الله جل وعلا: قال أتستدي من عذاب يومئذ لو كان لك مثل الأرض وعشر أمثالها؟ فقال، يقول هذا الكافر: بلى يا رب، والله لأستدي بالدنيا وما فيها من عذاب يومئذ. قال الله جل وعلا: كذبت، كذبت، لقد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تعبد معي شيئا. عبد الطواغيت فعبد الأصنام، عبد عيسى، عبد موسى، عبد غيرهم من الأصنام أو الإنس أو الجن أو غير ذلك. ولو حقق التوحيد لفاز بالنجاة والأمن والهداية من عنده سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نعلم أبنائنا وأهل بيوتنا والناس أجمعين حقيقة ذلك الأمر، حقيقة لا إله إلا الله، وكيف نحيا مع لا إله إلا الله، وكيف نستطيع أن نؤمن لأنفسنا الموت على لا إله إلا الله، فإنه من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا أنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، واكفنا شر ما قضيت لنا، اللهم جازنا بالإحسان إحسانا، وجازنا بالسيئات صفحا وغفرانا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك، ونعوذ بك من الكفر، ونعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.